على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الموقوف، هذا النوع التاسع، الحديث الموقوف. قال: هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. وهذه التقسيمات الموقوف والمرفوع والمتصل والمسند، الأربعة أنواع التي سيذكرها المؤلف، يدخل بعضها في البعض الآخر. إلا أن الموقوف يتميز عن المرفوع أن المرفوع يتصل إسناده أو يرفع إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الموقوف فينتهي إلى الصحابي قولا أو فعلا. ثم هذا الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. في الموقوفات الصحيح والضعيف والمعلول وغير ذلك، يجري عليه ويجري على الحديث المرفوع. ثم الموقوف بعد أن يصح إلى الصحابي قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. فإن الصحابي قد يجتهد في مسألة ما لم يبلغه فيها الدليل، فيكون المتبع الدليل. وقد يجتهد في مسألة ويخالف فيها من هو أعلم منه، وهذا يلجئنا إلى الحديث عن قول الصحابي وفعله، هل هو حجة أم لا. والظاهر أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف فيه غيره من الصحابة ولم يخالف نصا وحجة. ومعنى الاشتهار هنا أن يرويه أصحابه الكبار، هذا معنى الاشتهار، أن يشتهر عند أهل الرواية. وإلا قد يشتهر قول عن ابن عباس لكن يروي عنه الضحاك مثلا منقطع عنه، او يروي عنه بعض الرواة الضعفاء، هذا يسمى بحيث مشتهر، هذا مشتهر لغة. ونحن نتكلم عن الاشتهار المعنى الاصطلاحي ان يروي الخبر ثقات اصحابه فيكون مشتهر عندهم ولا يمكن ذلك احد فيكون حجة. أما إذا خالف هديا ثابتا فلا يكون حجة. وبعضهم يضيف إليه شرط آخر، أن لا يكون ممن يتلقى عن أهل الكتاب، يعني يقرأ في أخبار بني إسرائيل، فربما قال قول اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيكون هذا الحديث مما لم يعارض الشريعة فيتكلم به الصحابي. دليل ذلك أن ابن عباس لم يقنع
بفتوى الطلاق الثلاث أنها واحدة، عفوا طلاق الثلاث أنها ثلاث في مجلس واحد. يعني يقول رجل لامرأته طالق طالق طالق، ذهب بعض أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وبالذات في زمان عمر، عفوا كعمر رضي الله عنه، ليش كعمر رضي الله عنه، إمضاء الطلاق الثلاث ثلاثا. نازع في ذلك ابن عباس واحتج بأن قول عمر رضي الله عنه هنا أولى منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. فلما تسارع الناس في ذلك قال عمر لو أمضيناه عليهم، يعني ما بالتعجيز، الناس تلاعبوا بالطلاق، صاروا يتساهلون فيه، وكل واحد يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، يلعبون بالطلاق، وهذا من استهزاء بآيات الله، وقد حذر الله من ذلك. فعزرهم عمر بأن أمضى عليهم الطلاق من باب السياسة الشرعية حتى يرتدعوا ويتركوا ذلك. فابن عسلم ما رأى أن الناس قد ارتدعوا فيما بعد، واستتب الأمر على أن الواحد صار يخاف من أن يطلق طلاق الثلاث في مجلس واحد لئلا تحرم عليه زوجته، رأى أن يعود الناس على ما كانوا عليه من قبل، أن يكون طلاق الثلاث في مجلس واحد مرة واحدة، يحسب طلقة واحدة. ومثل ذلك قوله في النهي عن متعة الحج، فقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيا في ذلك، وهو أن الناس لما صاروا يتمتعون في موسم الحج بالعمرة إلى الحج صاروا لا يأتون العمرة، فأخلوا البيت، يعني صار البيت ليس عامرا في باقي شهور العام، لأن صار الرجل يقول إيش، أنا سوف أحج إذا أتمتع فآتي بعمرة وحج ثم يجلس في أهله لا يأتي مرة أخرى إلى مكة. فلما أبو بكر عمر ذلك منع من متعة الحج لهذه السياسة الشرعية، لهذا المعنى، لهذا المعنى، ليأتي الناس البيت الحرام للعمرة. لما رأى ابن عباس أن أقواما شددوا في ذلك وبدأوا يعتبرون هذا من يعتبرون المتعة من المنهي عنه ومن الممنوع ومن المنسوخ ونحو ذلك، أبى ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وتبعه على ذلك كثير من الصحابة، أحد علماء الصحابة عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة. من الأعمال التي قد ترد عن الصحابي ولا يكون عمل عليها، تيمم عبد الله بن عمر إلى المرفقين، فالسنة الصحيحة أثبت أن التيمم في الكفين والوجه فقط لا يبلغ المرفقين، وكذلك إدخال عبد الله بن عمر الماء في عينيه أثناء الوضوء، وكذلك تتبع ابن عمر آثار النبي صلى الله عليه وسلم حيث جلس يجلس حيث وقف يقف، فأنكر عليه أبوه وجماهير الصحابة. فهنا لا يأتي أحد يقول قول الصحابي حجة، يقول خلفه الصحابة الآخرون واحتجوا بأن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف ذلك. إلا أن لا بد أن نفهم شيئا معينا، أن الصحابي إذا قال قولا أو عمل عملا لا ليس لنا أن نقول بالبدعية، مسألة مهمة، وأنا أقول بدعة، لأن هؤلاء أصحاب القرون المفضلة، فنقول هذا قول مرجوح، ونقول مثلا مرد على صاحبه أو خالفه منه أوثق منه أو اجتهاد منه أو تأويل أو نحو ذلك، لكن ما نقول بالبدعية. منها أيضا فعل ابن عباس رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه رد السلام وهو في الصلاة مصافحة. ومنه مسألة التعريف في الأمصار، تفرد بذلك ابن عباس ولم يكن عليه العمل عند الصحابة ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود بالتعريف أن يجتمع الناس في المسجد يوم عرفة في الأمصار ويصلون ويدعون نحو ذلك. وهذا محدث لم يكن العمل عليه زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إذا نرجع نقول مرة أخرى أن الموقوف هذا المسند إلى الصحابي من قوله أو فعله فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه المقبول وفيه المردود، ولكن الأصل أن فعل الصحابي حجة، هذا هو الأصل. وقد قرر هذا الشافعي في الرسالة، أشك أن اجتهاد الصحابي وقرى الصحابي أفضل من قولنا واجتهادنا، لكن بالضوابط المتقدمة. فقد فرق أهل العلم بين الموقوف والمقطوع، فجعل الموقوف على الصحابي والمقطوع على من دون الصحابي. فإذا جاء قول عن الحسن مثلا نقول هذا إيش؟ مقطوع. جاء قول عن مالك يقول هذا مقطوع. جاء قول عن ابن عمر نقول هذا موقوف. وإن كان متأمل في كلام السلف والأئمة الكبار يرى أنهم يطلقون الموقوف حتى على من انتهى إلى التابعي مثلا، فيقول الراجح وقفه على الحسن. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى. قال المؤلف مقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. بحيث يفعل الصحابي فعلا او يفعل التابعي فعلا او من دونه، ثم يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كفعل ابي هريرة صلى باصحابي ثم قال اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقول عمران لما رأى صلاة علي رضي الله عنه قال هذا أشبهكم او اذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ايش؟ مرفوع. او يقول الصحابي قوله ثم يقول هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا ايش؟ مرفوع. والمرفوع مثل غيره، فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه المقبول وفيه المردود. العبرة بالنظر في الاسانيد والمتون. لكن هذه تعريفات، حتى اذا قرأنا كتب اهل العلم فقالوا هذا حديث مرفوع نفهم ما معنى مرفوع، إذا قالوا هذا حديث مسند نفهم الفرق بين المسند والمرفوع. قال المتصل ما اتصل سنده وسنده الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، يعني يقصد في الموقوفات والمرفوعات أيضا ما يتصل إسناده ويسلم الانقطاع، ومع ذلك قد لا يكون صحيحا، يعني قد يكون الإسناد متصل سالم الانقطاع ويكون أيضا ضعيفا لوجود علة في الخبر أو راوي ضعيف أو نحو ذلك. ولهذا قال ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، فالموقوف قد يكون متصل الإسناد وقد لا يكون، والمرفوع كذلك. كل هذه تعريفات. قال المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق يا اخوان بين المسند والمرفوع ان المسند يقول فيه الصحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيذكره، المرفوع يفعل الصحابي فعلا او يقول قوله ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق يا اخوان بين المسند والمرفوع. ففي المسند يصرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه هو لا نقلا عن فعله او اقراره او نحو ذلك. قال المؤلف وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع، وهذا الذي عليه العمل عند المتقدمين. فإذا رأيت مثلا مسند الطيالسي تجد أن فيه المقطوع والمتصل والصحيح والضعيف، مسند الإمام أحمد كذلك، فالمقصود به ما عزي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند إليه، سواء كان إسناد من جهة تسلسل الرواه حتى يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، أو إسناد من جهة نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السنة صلى الله عليه وسلم تعرف بالقول أو الفعل أو الإقرار، كما قال الناظم وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. إذن يا إخوان هذه التعريفات الموقوف والمرفوع والمتصل والمسند لا تفيد تصحيحا ولا تضعيفا إلا اللهم الكلام في المتصل باعتبارنا في مقابل إيش المنقطع. تقدم معنا أن الأصل المنقطع رعف إلا ما عرفت فيه الواسطة. مثلنا بمرويات من يا إخوان من يذكرنا؟ أبو عبيدة عن أبيه يحدث عن أهل بيته، ما أيضا سليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة عن أبيهما، أيضا
إبراهيم النقعي
النقعي عن ابن مسعود عفوا علقمة في النقعي نعم في بعض مروياتي علقمة، نعم إبراهيم في بعض مروياتي قال ما حدثتكم فهو عن أو فهو عندي عن المسعود عن غيري واحد. جيد مثال آخر وجز إيش جيد يعني نعم جيد ممكن تضاف بلغات مالك أقوى من بعض مراسيل صغار تابعين كحميد وقتادة. جيد من أيضا رويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس فيروي عنه بواسطة، من هي الواسطة؟ قلنا عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير. إذن هذه تعريفات يا إخوان فقط لفهم كلام أهل العلم، لا سيما المتأخرين لفهم كلامهم في هذا الباب. عندما يقول المتأخر مثلا هذا حديث مرفوع تفهم ما معنى مرفوع، هذا حديث مسند، هذا حديث مقطوع، هذا حديث منقطع، هذا حديث موقوف، تميز في هذه أقوال في أقوال المتأخرين. وإلا عند المتقدمين أمر في ذلك واسع، المقصود أن يعبروا عن الحديث صحة أو ضعفا اتصالا أو انقطاعا. قال المؤلف الشاذ قال هو ما خالف راويه الثقات او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. تعريف الشاذ بهذا الاعتبار لا يستلزم المنافاة والتضاد، بمعنى لا يلزم أن يكون الحديث شاذا حتى يكون ضدا للحديث الآخر، بل وإن أمكن الجمع بينهما فإن طريقة الأئمة المتقدمين يحكمون على الحديث بالشذوذ بخلاف طريقة الفقهاء والأصوليين. فطريقة المتأخرين أننا لا نحكم على الإسناد ولا على المتن ولا على زيادات الكلمات في المتن إلا إذا لم يمكن الجمع بينها وبين المعارض، وهذا مخالف تماما لطريقة المتقدمين، لأن المنافاة عند المتقدمين تعني أن يروي الرجل ما لا يرويه غيره من الثقات، أن يروي الراوي ما لا يرويه غيره من الثقات، وإن لم يكن هناك منافاة، وإن لم يكن هناك منافاة. فمثلا زاد علي البارقي في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزاد لفظة والنهار، حكم الأئمة على هذا الخبر بشذوذ لفظة والنهار، لأن الكبار الحفاظ من أصحاب ابن عمر كعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري المصغر رووا هذا الخبر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى بدون زيادة والنهار، فدل على أن علي البارقي وهم فيها. أضف إلى ذلك ما يؤكد هذا أنه قد جاء عن ابن عمر بسند صحيح في مصنف بن أبي شيبة أنه كان يصلي من النهار أربعا بسلام واحد، أربعا بسلام واحد، صلي نافلة أربع ركعات سلم سلام واحد. فلو كان هذا الخبر محفوظ عند ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لما خالف ابن عمر ما يروي، فهذا يعبد القول بأن علي البارقي وهم في هذا الخبر فزاد لفظة وإيش والنهار. كذلك زيارة علي بن مسهر في رواية عن الأعمش في حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم زاد علي بن مسهر فليرقه، فليرقه هذه اللفظة شاذة، وهو الحفاظ الكبار كهشام بن حسان المحمد السيء عن أبي هريرة هذا الخبر، ورواه أبو زاد العوج عن أبي هريرة وغيره من الحفاظ بدون هذه الزيادة، فحكم الأئمة على هذه الزيادة بأنها شاذة. طيب طريقة المتأخرين ما هي؟ يقولون ما في حرج، ما في إشكال، نثبت هذه ونثبت هذه، نجمع بينهم. طريقة المتقدمين تخالف هذا تماما، يقارنون بين الطرق والروايات ويعلمون الوهم الذي وقع في الرواية فيردون الوهم ويثبتون الخبر المحفوظ. مثال آخر، روى علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر في الذكر بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة يا ولد والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا روى علي بن عياش هذا الخبر بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، بينما روى الخبر جبال الحفظ في زمانهم يحيى علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري روى هذا الخبر عن شعيب بن أبي حمزة ولم يذكروا فيه إنك لا تخلف الميعاد. فعلمنا يقين أن علي بن عياش وهم في هذا الخبر. المتأخرون الفقهاء والأصوليون يقول لا حرج نضيفها، هي كلمة طيبة، والله جل وعلا في القرآن قال إن الله لا يخلف الميعاد، فيصححون الحديث بالقرآن، وهذا جهل وخطأ، فلا يجوز أبدا تصحيح الحديث بالقرآن، بل نحتج بالقرآن وحده دون الحديث، كما أنه لا نوشي الحديث الضعيف بالحديث الصحيح، نطرح الضعيف ونحتج بالصحيح. إذن هذه اللفظة شاذة واستعمالها استعمال منكر مبتدأ، فلا نزيد في اللفظ ما لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، ما جاء في قصة ضرب أبي مسعود البدري لغلامه، وأنه عندما ضربه أخذ يقول أعوذ بالله، فضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه. هذه الزيادة أعوذ برسول الله شاذة، فقد روى هذا الخبر جمع من الحفاظ بدون هذه الزيادة. وقد جمعت جملة من الحديث الشاذة لا حرج أن تصوروها وتستفيدوا منها، فمن ينتدب لتصويرها الإخوان؟ هذه 10 أمثلة للأحاديث أو الألفاظ التي ورد فيها شذوذ. هذا الحديث لاحظ الآن، نأخذ مثال عملي الآن، مثلا مسلم روى حديث أبي سعود البدري هنا، مدار الخبر عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي مسعود البدري، واضح؟ تأمل الآن، في هذه الروايات روى هذا الخبر عبد الواحد بن زياد وجرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري وأبو عوانة وأبو معاوية، ومعروف أن أبا معاوية فيه كلام، لكن في رواياته على أعمش من أئمة الثقات في أحاديث الأعمش، وشعبة، كلها يروى الخبر عن الأعمش به بدون زيادة أعوذ برسول الله. طيب، روى ابن أبي عدي هذا الخبر عن شعبة عن الأعمش به بزيادة أعوذ برسول الله، فأيهما نقبل في مثل هذه الحالة؟ ابن أبي عدي ثقة لا إشكال، لكن هل تقارن مرويات ابن أبي عدي مرويات هؤلاء الأئمة الكرام الذين ذكرناهم؟ بل واحد منهم سفيان الثوري وحده كاف في رد رواية مثل ابن أبي عدي. أضف إلى ذلك أنه قد اختلف عليه في هذا الخبر، اختلف عليه في هذا الخبر. ابن أبي عدي رواه عن شعبة عن أعمش به، رواه محمد بن جعفر غندر وهو أوثق من ابن عدي عن شعبة به بدون ذكر أعوذ برسول الله. إذا هو إضافة لأنه خالف اختلف عليه حتى هو في روايته عن شعبة لهذا الخبر، فعلمنا يقين أن هذه اللفظة غير محفوظة. ولهذا إذا جاء أحد يستدل بهذا الخبر على جواز الاستعاذة بغير الله نقول هذا خبر لا يجوز الاحتجاج به. خذ مثال آخر مثلا مما عمت به البلوى، في حديث يحتج به البعض على جواز كشف المرأة لوجهها، يحتجون بلفظة وضيئة ولفظ سفعاء الخدين. كثيرا ما يدندنون حول هذين الخبرين يحتجون بذلك على جواز كشف المرأة لوجهها. تعال نتأمل الروايات. هذا الخبر جاء من مسند أكثر من صحابي. عند الإسناد الأول مسند ابن عباس يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، ومعروف من هو الإمام؟ مالك. ورواه أيضا البخاري من مسند أبي سعيد الخدري من طريق محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد. ورواه مسلم من مسند عبد الله بن عمر من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ورواه أيضا مسلم بمثل رواية البخاري من طريق محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد. ومن رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر. كل هذه الروايات لا يذكر أحد من الرواة فيها هذه اللفظة مطلقا. جاءت في الرواية فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يوافرة العقل. وجاءت الرواية الأخرى مبهمة فقلنا وبما ذلك يا رسول الله في كفران العشير، قلنا وبما ذلك قال يكفرنا تكفرنا وتكفرنا العشير. وبمثل إذن حديث أبي هريرة كذلك وحديث عبد الله بن عمر. وهذه القصة تكررت أكثر من مرة، تكررت في العيد وتكررت في صلاة الخسوف. أخرج مسلم من حديث محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فذكر الحديث ثم قال فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. إذا تفرد بهذه اللفظة من؟ عبد الملك بن أبي سليمان. خالف فيها كل هؤلاء الرواة بل وخالف أنه أوثق منه وهو ابن جريج روى نفس هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر فيها سفعاء الخدي. فعلم أنه قد خولف في نفس إسناد جابر وقد خالف مسانيد ابن عباس وابي سعيد وابن عمر وأبي هريرة، فعلم أن هذه اللفظة غير محفوظة مطلقا. وكان لعبد الملك بن سليمان مفاريد، ولهذا تهيب شعبة من مروياته، مع أنه كان يسمى بالميزان، كان يسمى بالميزان، كان إذا سئل سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان كان يثقل يده هكذا يقول هذا الميزان. قيل لشعبة ما أحسن حديثه، ما أحسن حديثه، فقال من حسنها فررت، يعني يقول هي حسنة لكن الإنسان يهاب أن يقتحم فيها لأن فيها بعض التفردات وما ينكر عليه في الرواية. أما اللفظة الأخرى لفظة وضيئة أخرج البخاري في صحيحه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها. هذه رواية مالك الآن ليس فيها ذكر أن المرأة كانت وضيئة أو غير وضيئة، رواية مالك. روى هذا الخبر أيضا ابن جريج عن ابن شهاب عن سليم بن بشار عن ابن عباس وساق الخبر ولم يذكر لفظة وضيئة. وروى هذا الخبر في البخاري أيضا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب به ولم يذكر لفظة وضيئة. كم حافظ الآن؟ 3 من الحفاظ. وروى هذا الخبر أيضا شعيب بن أبي حمزة والأوزاعي عن ابن شهاب به ولم يذكر وضيئة. واتفق مسلم مع البخاري في روايته عن مالك بدون زيادة وضيئة، وفي رواية ابن جريج بدون زيادة وضيئة. روى البخاري هذا الخبر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. لاحظ قد روى من الأمن شعيب، وقبل قليل روى نفس الخبر بدون زيادة وضيئة، إذن اختلف عليه فيه حتى في هذه اللفظة. طيب قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس يوم النحر خلفه على عجوز راحلته، وكان الفضل رجلا ضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة. لا تفرد بها من؟ شعيب، واختلف عليه فيه أيضا، فإما أن يكون الحمل على شعيب أو على أبي اليمان يخالف الثقات الكبار من قبل في ذلك. على كل سواء حملنا هذا على شعيب أنه قد اختلف فيه عليه وتفرد به أيضا ومن هو أوثق منه وأجل خالفوه، أو حملنا على بين الشاهد أن هذه اللفظة لا يمكن الاحتجاج بها بحال من الأحوال، فسقط الاحتجاج بلفظة سفعاء الخدين ولفظة وضيئة. مثال آخر، زيارة عبد الرزاق في مأويل الثوري في وضع الأصبعين في الأذان، وهم في ذلك عبد الرزاق على الثوري، وقد نص بعض أئمة الكبار أن الثوري يهم على عبد الرزاق، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وقد كان ابن عمر يؤذن ويرسل يديه، يؤذن ويرسل يديه، أي لا يضعهما في أذنيه. خالف عبد الرزاق هنا محمد بن يوسف وغيره من الحفاظ، فروى هذا الخبر بدون وضع الأصبعين في الأذنين. وقد نص يحيى ابن معين أن عبد الرزاق يهم على الثوري، مع أنه على جهة قدره كبير حفظه، لكنه عنده أوهام على الثوري. مثال آخر، وهذا يعتبر مثال مهم لأنه يتعلق بالعقيدة كذلك، لفظة أفلح وأبيه، لفظة أفلح وأبيه قد يحتج بها محتج على جواز الحلف بغير الله تعالى. هذا الخبر رواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله، بينما رواه مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي طلحة به، عن طلحة به. اختلف الآن من ومن؟ إسماعيل وجعفر ومالك، من المقدم في الرواية؟ مالك. إذا كان بعض الأئمة تهيب أن يرد زيادة من المسلمين لأن من رواية مالك، مع أنه خالف فيها جميع من الثقات، بل وبعضهم جزم بصحتها لأن الراوي لها مالك، فكيف إذا خالف من هو دونه بكثير في الحفظ كإسماعيل بن جعفر؟ أضف إلى هذا أنه قد اختلف على إسماعيل بن جعفر في هذه الرواية، فروى الخبر البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بدون لفظة أفلح وأبيه، وإنما المحفوظ أفلح إن صدق، فعلمنا أن لفظة وأبيه شاذة منكرة لا يجوز الاحتجاج بها. مثال آخر أيضا يتعلق بالعقيدة، حديث سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم، جاء في بعض الروايات في مسلم أو في أحد الروايات في مسلم قال: أنا وأبيك لتنبأن، أنا وأبيك لتنبأن، هذه قد يحتج بها من يريد أن يحتج بجواز الحلف بغير الله تعالى. ننظر في هذه اللفظة، هذا الحديث أخرجه محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة، الراوي هنا من؟ محمد بن فضيل، بينما روى هذا الخبر جرير بن عبد الحميد عن عمارة به بدون هذه اللفظة. ورواه وهيب كذلك بدون هذه اللفظة. الآن ابن فضيل خالف جمع من الثقات في زيادة هذه اللفظة، ومع ذلك قد اختلف عليه في هذه اللفظة، فروى هذا الخبر مسلم فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، ولم يذكر أما وأبيك لتنبأن، فصارت هذه اللفظة معلولة من جهتين، من جهة مخالفة محمد بن فضيل بن غزوان لمن هو أوثق منه، ومن جهة أنه قد اختلف عليه في هذه اللفظة، فمرة يرويها ومرة لا يرويها، فيدل على أنه لم يضبط هذه الرواية. تابعه شريك، وهل يفرح بمتابعة شريك؟ ولهذا مسلم روى هذه الرواية متوالية لكي يبين إعلال هذه اللفظة. والخبر أصله متفق على صحته من رواية جرير، فقد أخرج البخاري هذا الحديث من رواية جرير بدون لفظة أما وأبيك لتنبأن. عفوا، رواية البخاري هذا في الحديث الذي بعده، هو بنفس الإسناد أيضا عمار بن القعقاع، لكن في حديث من أحق الناس بحسن صحابتك، هذه اللفظة تكررت مرة أخرى، قال أعرابي من أحق الناس بحسن صحابتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأن، فقال أمك، قال ثم قال أمك، إلى آخر الحديث. أيضا تفرد بها من لا يحتمل مخالفته للثقات. إذن هذه اللفظة وأبيه لا تصح مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث الصدقة ولا في حديث بر الوالدين. هذه 10 أمثلة للأحاديث التي فيها علل أو في بعض ألفاظها علل. وأنا كنت قد أشرت على الإخوان من قبل أن لمسلم طريقة جيدة في إعلال الألفاظ، فيروي الأحاديث من عدة طرق، ويشير بعد ذلك أن الحفاظ لا يروون هذا الحديث بهذه الزيادة، وهذا إعلان من مسلم للخبر، فطورون هذه إن شاء الله تعالى تنتفعون بها، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا. عفوا، في لحظة قبل أن نفرغ، لحظة هذه في مع ذكر المؤلف في الجزء الثاني هذا ما تكلمنا عنه، قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. نذكر لذلك أمثلة. مسألة قبول التفرد، مثاله ما رواه محمد ابن إسحاق، تعرفون أن محمد بن إسحاق صدوق، والصدوق كما تقدم معنا مرارا تقبل رواياته ما لم يتفرد بأصل في الأحكام والعقائد وما لم يخالف. روى محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. الآن تفرد بحكم، علق التحلل برمي جمرة العقبة بأن يطوف العبد قبل غروب الشمس، إن غربت عليه الشمس ولما يطوف بعد عاد حرما. واضح هذا القول؟ سيد. أنكر الأئمة هذا الخبر على محمد ابن إسحاق، وقالوا لم يروي هذا الخبر أيضا عن أبي عبيدة كبير أحد سوى محمد ابن إسحاق، وهو لا يقبل تفرده بذلك. خذ مثال آخر، حديث المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث غريب. وهنا نستفيد معنى غريب في كلام الترمذي، وأن الغالب أنه إذا قال غريب يعني أن الحديث ضعيف. قال وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أبي أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. بينما قال ابن حبان أخبرنا حسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال أبو حاتم يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أبي أمية الضمري بن أمية الضمري من أهل الحجاز مشهور مأمون، ولكن هذا الخبر ضعيف، مداره على هشام بن عمار كما ترى ويعقوب بن عمرو، وإن كان مستور الحال إلا أنه ليس ذلك الكبير بالرواية. فتلخص من هذا أن هذا الخبر ضعيف لأنه قد تفرد به من لا يحتمل تفرده، فكان هذا موجبا للحكم على هذا الحديث بالشذوذ والنكارة. وهنا كلام جميل لشيخنا سليمان فك الله أسره، قال بيتكلم عن الحديث الشاذ وما يتعلق به، قال وكثيرا ما يختلف الأئمة في هذا الباب، فيرى طائفة بأن الصواب رفع الخبر، ويرى آخرون بأن الصواب إرسال الخبر، وليس لذلك قاعدة مضطردة. فيعرف هذا الباب العظيم الذي يعتبر من أهم الأبواب في علم الحديث بالنظر في القرائن وجمع الطرق، النظر في كلام الأئمة وكيفية تعاملهم مع الأحاديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر حين أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. فمن العلماء من قال بأن هذه الزيادة زيادة ثقة وهي مقبولة، ومن العلماء من علها فقد رواه أبو خيثمة يعني زهير بن معاوية عن أبي الزبير بدونها. فكان العلماء في هذا الوضع على مذاهب، ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذات، ما دام القصد من هذا هو نصرة السنة والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذاري من الهوى في هذا الباب نصرة للمذهب أو تعصما للرأي أو بحثا عن الشاذ من القول. فمن فعل هذا فإنه لا يفلح، فهذا العلم يحتاج إلى تقوى وإلى ورع، إضافة للحفظ والمعرفة والاطلاع وإدمان القراءة في كتب أئمة هذا الشأن. انتهى كلامه حفظه الله تعالى، والله تعالى أعلم. هيا بالله ايش؟ نعم. شاذة ليست في الأحاديث المشهورة حقيقة، وردت في بعض الطرق، ابن حزم مال إلى تقويتها، أظن أبو عمر أيضا، لكن في المشهور في حديث محمد المنكدر ليس في هذه الزيادة، لكن لا شك أن الخلاف فيها أقل بكثير من الخلاف في زيادة إنك لا تخلف الميعاد. الاضطراب حديث مضطرب. ولهذا علّه الكبار. ما أعلم أحد إما الكبار صحح الخبر هذا أصلا مع كثرة طرقه. والحديث الذي سألت عنه ضعيف لا يصح إلا مرسلا. والحديث الذي سألت عنه أيضا أنت ضعيف لا يصح. تفرد به كثير من عبد الله المزن.
ما هو السر يعني فكرة طبيعية أن يعني معنى آخر نحن نسألنا وتعلمنا يعني كثير من كتب الآلاف الحديث من هذا ما أعتقد أنها صحيحة ثم نسلم ونفاجئ أنها صحيحة. ما هو السر؟
السر هذا الاختلاف الذي وقع أن أكثر المتأخرين تتلمذوا على المتأخرين وانقطعوا عن كلامي الأئمة الكبار فصاروا يعتقدون أن الحق ما قاله المتأخرون وانتهت المسألة عند هذا. يعني يقول لك إذا صحح فلان خلاص هذا حديث صحيح تجاوز القنطر إذا ذكروا فلان في كتاب انتهى الموضوع. فنحن تتلمذنا على المتأخرين ما نظرنا في كلام الأئمة. من بدأ في علمه بالنظر في كلام الأئمة ما يسلم. لكن نحن مشكلتنا بدأنا بالنظر في كتب المتأخرين ثم لما جينا نظرنا في كتب المتقدمين وجدنا أن هناك بونا شاسعا بينهما. والمسألة ساعية في التصحيح إن شاء الله عز وجل. وهذا مثل ما يقع في النظر في كلام الأئمة الأربعة أو ترك النظر في كلام الصحابة. تصدم أحيانا بكلام الأئمة الأربعة يخالف ما عليه الصحابة. وهذا سببه أن الناس اجتهدوا في النظر في كلام الأئمة الأربعة ولم يجتهدوا في النظر في كلام الصحابة. وينبغي من الاعتدال عشان يعلم أن أصل تلقي هذا الدين عمن؟ الصحابة. يبدأ أول شيء ينظر في فتاوى الصحابة ماذا قالوا في ذلك. يرجع إلى كتب الأئمة ماذا قال الصحابة في ذلك ماذا قال التابعون. هؤلاء الأئمة أخذوا عن هؤلاء ثم اجتهدوا. منهم من بلغه الدليل ومنهم من لم يبلغه الدليل ومنهم من بلغه فتأوله أو جمع بينه وبين أحاديث أخرى وهكذا. فيجب طالب العلم إذا أراد أن يعيش مبدأ التحقيق في علمه وفقهه أن يعقد المقارنة بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما قاله من بعده ونقلص بالحقيقة التي كان عليها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لأنه رد إلى هذا فإنما يعيش منكم فسير اختلافا لا شيء مثل هذا الزمان عن تضارب شديد واحتجاجات من كل صوب وكل يحتج ويستدل. المخرج في الرجوع إلى هدي الصحابة رضي الله عنه.
بعض الناس يعني ولسه حديثة بسوء ولسه عمد من
الجرح شديد هذا ما يعرف البخاري أصلا. البخاري إذا قال في رجل فيه نظر فرغ منه ومثل قول بعضهم كذاب. البخاري كان عنده تحفظ شديد في إطلاق لفظ الجرح في الرجال لأنه كان يخشى أن يقع في الغيبة فكان يتحفظ جدا يقول لك فيه نظر. إنما يختلف في قول البخاري في مثل قوله عندها عجائب مثلا أو في قول مثلا مقارب الحال. أما إذا قال فيه نظر فرغ منه.
إذا في حديث ضعيف يكون كل المتقدمين يكون مثل ضعيف مثلا إذا في حديث ضعيف طريق من المتأخرين وضع عند المتقدمين
يتفقون على الضعف. نعم لكن تختلف عباراتهم في التضعيف. مثلا واحد يقول مثلا يكتب حديثه ولا يحتاج به. آخر يقول منكر. وآخر يقول فيه نظر. يعني تختلف عباراتهم لكن لما تجمع أقوال يجب أن يتفقون على ضعف هذا الخط.
ليس
بصحيح. لا ما يصح هذا. لا طريقة الفقه ولا طريقة الأصوليين ليست بصحيحة. الصحيح أن نحقق لفظة أولا هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا حتى أبني عليه الفقه. واضح. طريقة المحدثين لماذا هي أقوى؟ لأنهم أولا يثبتون ثم يبنون كما على قاعدة إيش ثبت العصر ثم تنقش. أولا هم يثبتون المسألة هل هذا الحديث يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. ثبت نبدأ ننظر نفرع الفوائد ونأخذ الأحكام وكذا، نبدأ نقارن بينه وبين غيره لكي نجمع بينهما أو كذا بطرق الوجه بطرق الجمع. صار الحديث هذا ضعيف خلاص انتهت المسألة، ما ينظرون فيه ولا يسعبون أنفسهم ولا يبنوا عليه ثقة أصلا، حتى هذا اللفظ ما يبنوا عليه ثقة، خلاص هذا اللفظ شاذة فرغوا منها، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يدخلون هذا مع هذا ولا حرج نعمل هذا مع هذا، فعندهم الحديث الشاذ هو الذي يتعارض تماما يتصادم لا يمكن الجمع بينهما، هذا ينظرون فيه يقول لك هذا شاذ. أما إذا أمكن الجمع شوج حديث مع بعض قالوا هذه زيادة ثقة. ما صاير؟ سكوت البخاري عن بعض المعين هذا يفيد عن متابعات الشواهد يقول على بعض الحديث. سكوت كيف ذاته؟ سكت عن غير سكت عنه البخاري.
أوزن أبي حاتم من يريد بدون
سكتوا عنه تحمل على مثل قولهم شيخ ومثل قولهم مستور، يعني هو ليس ذاك الكبير بذاك الكبير في الرواية، إن خالف طرحنا خبره ما عندنا فيه جرح واضح، لكن في نفس الوقت ما عندنا فيه تعديل واضح، ما أحد قال أنه ثقة أو صدوق أو حافظ أو نحو ذلك. مستور الحال إذا روى في الفضائل وكذا مشينا حديثه، روى في السير مشينا حديثه، روى في الأحكام رددنا خبره. الله يعني.